بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكيف الجواب عن قول الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر عن شركه أن شركهم واقع بمشيئته. نعم، إنما أخبر الله عز وجل بذلك تسلية لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس دفاعا عنهم ولا إقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله فإنهم قصدوا به دفع اللوم. كيف الجواب عن حديث احتجاج آدم وموسى؟ احتجاج آدم وموسى، نعم، فيه أوجه في الجواب عن هذا الحديث. أوجه أحدها أن الاحتجاج بالقدر الذي وقع من آدم عليه السلام هو احتجاج على المصائب لا على المعايب. والوجه الثاني، أن الاحتجاج بالقدر بعد التوبة مقبول، جائز مقبول بعد التوبة، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في شفاء العليل، والأول ذكره المؤلف رحمه الله، ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصل هذا الكتاب الذي هو العقيدة التدمرية. وقول ابن القيم رحمه الله في آخر ما قرأناه في الدرس السابق وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك كلام يخالف هذا التقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثامن. هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف هذا التقرير الذي قرره ابن القيم رحمه الله في مجموع الفتاوى الثامن 244 244. فقول ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث ليس فيه إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه، هذا على إطلاقه ليس كذلك، بل عتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي رضي الله عنه، كما ذكره أيضا شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد الرابع 242. منهاج السنة المجلد الرابع 242، لكنه عذره باجتهاده كما ذكر في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 29 فإذا هذا الحديث من حيث الإنكار على علي رضي الله عنه وقع فيه العتب على علي رضي الله عنه، ولهذا قال علي فخرج وهو يضرب فخذه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ هذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فمن هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه عتب على علي رضي الله عنه. راجع هذه المواضع الثلاثة التي ذكرناها: مجموع الفتاوى المجلد الثامن، ومنهاج السنة المجلد الرابع والمجلد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر. قال: لا بد للإنسان من الإيمان، من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه، وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. الإيمان بالقدر أمر لا بد منه، أحد أركان الإيمان الستة، وهو من تمام الربوبية. الإيمان بقضاء الله وقدره من تمام الربوبية، لأن المراتب الأربع التي قدمت في القدر: العلم والمشيئة والكتابة وكذلك الخلق، هذه من معاني الربوبية. قال: ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. يطمئن الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد. إذا حصل لك مرادك وكنت قد بذلت فيه أسبابا، فبالإيمان بالقدر تعلم أن ذلك من الله عز وجل، وأنه ليس منك إلا فعل السبب، والله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي خلق السبب، وهو الذي خلق المسبب، فتعلم أنه من عند الله عز وجل. قال: ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له. ولأن به يزول القلق والضجر، هذه ثمرة ثالثة بالإيمان بالقدر، يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. المرتبة الأولى دليلها حديث أبي الدرداء الذي رواه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهكذا حديث الديلمي عندما جاء فسأل جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء حكى في نفسه في القدر، فأخبروه بأنه لا يتم له إيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهكذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال رحمه الله: ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أعظم هذه الآية في ماذا؟ في تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تكون وتوجد ويخلقها الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا. هذه الثمرات وهذه العلل الحكم وهذه العلل لماذا لهذه الكتابة وعلم الله عز وجل بكل شيء وأنه كتب كل شيء أخبرهم الله عز وجل بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم يطمئن الإنسان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لا يعجب بنفسه ولا تعجبه نفسه إن الله قال والله لا يحب كل مختال فخور. لهذا ختم الآية ببيان أنه لا يحب المختالين والفخورين الذين من معاني الاختيال والفخر عندهم ماذا بارك الله فيك ألا يرجعوا النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ويعجبون بأنفسهم تعجبه نفسه إذا فعل شيئا. قال ولا بد للإنسان أيضا. طيب وهناك أيضا ثمرات أخرى ذكر جملة منها شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في القدر مقدمة الجامع الصحيح في القدر ذكر ثمرات للإيمان بالقدر تراجع من هناك. قال رحمه الله ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي. لا بد أن يؤمن بالقدر ولا بد أن يؤمن بالشرع بالشريعة التي جاءت بها الرسل والشريعة التي ختم الله عز وجل بها رسالة المرسلين ونبوة النبيين هي رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي وهو امتثال الأمر واجتناب النهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره. يعني هذا الآن بيان لأهمية الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. قال لأن الإنسان مريد أي يريد أن يفعل الأشياء خلق الله عز وجل فيه إرادة وهذه الإرادة تقوده إلى فعل الأشياء وإلى عمل الأعمال وإلى فعل الأفعال فإذا لا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد. لماذا؟ لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم من عند الله العليم أي العليم بما يصلح العباد وما ينفعهم ويجلب لهم مصالحهم ويدفع عنهم ما قد يضرهم. فكل ما أمر الله عز وجل به فقد علم أن فيه المصلحة للعبد وكل ما نهى عنه فقد علم أن فيه الضرر للعبد الدنيوي والأخروي. والرحيم لأن الله عز وجل لما شرع هذه الشريعة فهذا من رحمة الله عز وجل بالناس لو تركهم يتخبطون كل يفعل ما يشاء ويقول ما يريد ويعتقد ما يهوى فإن هذا فيه فساد عظيم للخلق يحصل فيهم عدم الانضباط فيعتدي بعضهم على بعض ويضر بعضهم بعضا. ولكن هذه الشريعة جاءت فحددت حقوق الناس فيما بينهم وحقوق رب العالمين على الناس وحددت كل شيء فصار هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله الحكيم أي هذا من حكمة الله عز وجل أنه شرع الشرائع وجعل للأوامر والنواهي ثوابا وعقابا ثوابا للممتثل للأمر والمنتهي عن النهي وعقابا لتارك الأمر والمقترف للنهي. قال: والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، بالشيء الذي فطر الله عز وجل الناس عليه، يعلم ما ينفعه وما يضره. وقد يكون معلوما بالعقل، يدرك العاقل اللبيب أن هذا الشيء يضر، كما كان بعض الجاهلية يتحاشى شرب الخمر لأنها تذهب بالعقول وتنزل من مرتبة الرجل الرفيع الشريف. وقد يكون معلوما بالتجارب، كما يعلم ذلك بتجارب الأطباء، يعلمون المنفعة والضرر بالتجارب التي يجربون بها الأدوية والمركبات ونحو ذلك. وقد يكون معلوم، وكذلك أيضا يعلم ذلك، بعض الأشياء تعلم من التجارب، ويدرك الإنسان أن الحر الشديد يضره، وأن البرد الشديد يضره، وأن الجوع الشديد يضره، وأن العطش الشديد يضره. هذه تعلم بماذا؟ بالفطرة وبالتجارب. قال: وقد يكون معلوما بالشرع ما ينفعه وما يضره. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ هل يعرف حسن الأعمال وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين. هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هذه مسألة يخوض فيها الأصوليون بناء على تنازع المعتزلة والأشاعرة في هذا. فالمعتزلة بالغوا في إعطاء العقل أشياء ليست له، والأشاعرة سلبوا أشياء للعقل عنه، وأهل السنة وسط بين الفريقين. فلهذا قال المؤلف: وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ وهل يترتب الثواب الأخروي من جزاء على الحسن وعقاب على القبيح بمجرد معرفة العقل؟ المعتزلة بالغوا في هذا، فقالوا إن العقل يدرك الحسن والقبيح، ويترتب الثواب الأخروي على معرفة العقل للحسن ومعرفة العقل للقبيح، حتى إنهم قالوا: لو لم يرسل الله عز وجل رسولا لكان لله عز وجل أن يعاقب المسيء وأن يثيب المطيع. لماذا؟ قالوا لأن الله أعطاهم عقولا، وهم يدركون بهذه العقول حسن الأشياء وقبيحها، فإذا أدركوا الحسن وفعلوا القبيح، أو أدركوا القبيح وارتكبوه، فالله عز وجل يعاقبهم. فرتبوا الثواب والجزاء الأخروي على مجرد معرفة العقل لحسن الأشياء وقبحها، وهذا مصادم لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هؤلاء هم المعتزلة، غلوا في هذا الجانب، وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين اللذين يترتب عليهما الثواب والعقاب الأخروي. الأشاعرة قابلوهم في الطرف الآخر، فقالوا: العقل لا مدخل له في هذا، لا مدخل له في هذا، ولا تدرك الأشياء التي يترتب عليها الثواب والعقاب بالعقل البتة، حتى إنهم في هذا جوزوا على الله عز وجل جوزوا على الله عز وجل أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، لأنهم لا يقولون بالحكمة، ينفون الحكمة وينفون ماذا؟ دلالة العقل على شيء من الأمور الشرعية التي يترتب عليه الثواب والعقاب. فالأشاعرة قاموا في الطرف الآخر، فهما طرف نقيض. قال ولهذا كثر الجدال في كثير من المسائل بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة أرادوا أن يفروا من شنع وقبائح المعتزلة، فقابلوهم في الطرف الآخر البعيد، وجاء أهل الحق والسنة فوضعوا الأدلة موضعها وكانوا هم الوسط. قال رحمه الله: والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل، يعني الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ التحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما. ولهذا خاطب الله عز وجل المشركين كيف عبدوا من دون الله عز وجل ما لا ينفعهم وما لا يضرهم، وعبدوا عبادا أمثالهم، صرفوا لها العبادات، فهذا لا يفعله عاقل لو كانوا يعقلون ولو كانوا يفقهون. وماذا بارك الله فيك، ويعرف تارة بالشرع والعقل كما دلت عليه الأدلة. قال: لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل، وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. والجزاء والثواب الذي يجازي الله عز وجل به العباد سواء كان إثابة أو عقابا، هذا إنما يكون بعد ورود الشرع، ولا يعذب الله عز وجل أحدا إلا بعد أن يقيم عليه حجته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال المؤلف: وهذه المسألة انظر لها مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 338 صفحة 338. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وقبل أن ننتقل إلى هذا الفصل، لهذا المعنى الذي ذكر عن المعتزلة فيما قرأناه الآن قبل قليل، أو فيما ذكرناه قبل قليل، كان رؤوس العقلانيين في هذه الأزمان من المعتزلة، وكذلك في أزمان مضت. فالمعتزلة يرجعون إلى عقولهم، ولو خالفت الشرائع ولو خالفت الشريعة ولو خالفت الأمر والنهي يرجعون إلى عقولهم، ولهذا يقال لهم العقلانيون. والمدرسة العقلية منبثقة عن آراء الاعتزال. قال رحمه الله تعالى: فصلا. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، حققوا مقام العبودية ومقام الاستعانة. مقام العبودية التي هي الشرع، الأوامر والنواهي، أتوا بها كما أمر الله عز وجل وكما أراد من العباد. ومقام الاستعانة، فوضوا أمورهم إلى الله عز وجل وعلموا أن كل شيء بقضائه وقدره، واستعانوا به على قضاء ما أمرهم به من الأوامر وعلى ترك ما أمرهم به من النواهي. قال رحمه الله: المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. له الخلق والأمر، والخلق متعلق بالربوبية وهو أحد مراتب القدر، والأمر التي هي الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها عباده، ويدخل في ذلك أيضا الأمر الكوني. فهم حققوا هذه المراتب وهذا المقام، مقام العبودية والاستعانة، وآمنوا بمقتضى قوله ألا له الخلق والأمر. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على القائلين بخلق القرآن، فإن الله عز وجل عطف الأمر على الخلق، والأصل في العطف التغاير، الأصل في العطف التغاير، والقرآن من الأمر، فدل على أنه ليس بمخلوق، القرآن من الأمر، الأمر الشرعي، فدل على أنه ليس بمخلوق. قال رحمه الله: القسم الثاني أهل الضلال، أهل الضلال والهلاك، المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. القسم الأول أهل الهدى والفلاح، والقسم الثاني أهل الضلال والهلاك. وهذا التقسيم قريب من التقسيم الذي ذكر في أول الكتاب في باب الأسماء والصفات، وأن الناس ينقسمون في هذا إلى طائفتين: إلى متبعين لسبيل الرسل، وإلى زائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم. ثم هؤلاء الزائغون انقسموا إلى ممثلة ومعطلة، والمعطلة انقسموا إلى أربع طوائف بعضها أشر من بعض. وهكذا هنا انقسم الناس في هذا إلى أهل الهدى وإلى أهل الضلال. ثم الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. قال: في المجوسية هم القدرية، أي نفاة القدر. القدرية كما علمنا أن هذا الوصف يعنى به نفاة القدر. القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى. هؤلاء الأولون الذين كانوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأول ما نشأ القدر من هذه المقالة، كما في حديث عمر الطويل، في حديث عمر الطويل في مقدمة هذا الحديث الذي حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه في مقدمته سؤال ذينك الرجلين من أهل البصرة لعبد الله بن عمر، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون، يزعمون أن الأمر أنف أن لا قدر، وأن الأمر أنف، معنى أن الأمر أنف، أنكروا عموم علم الله تعالى، وهؤلاء كفار. تبرأ منهم الصحابة رضي الله عنهم، تبرأ منهم عبد الله بن عمر وغيره ممن ظهرت هذه البدعة وهم أحياء من الصحابة، أنكروا هذا وتبرأوا من أصحابه، أصحاب هذا القول. قال: أنكروا عموم علم الله تعالى. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن كذبوا به كفروا. جادلوا القدرية بالعلم، جادلوهم بالعلم، قولوا لهم: هل الله عز وجل يعلم ما يكون وما سيكون؟ فإن أقروا به خصموا، لأنهم يقولون الأمر أنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فهم لا يخلو أمرهم من طريقين: إما أن يقولوا الله عز وجل علم كل شيء، وبهذا يرجعون على أصولهم بالنقض ويفسدون أصلهم، خصموا بمعنى أنه غلبهم، أن الذي جادلهم بالعلم غلبهم في الخصومة، وإن أنكروه كفروا. لو قالوا: لا، الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب للقرآن ووصف لله عز وجل بصفات النقص. قال رحمه الله: وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم، أي المعتدلون في هذه المقالة الذين هم غير الغلاة، الغلاة تقدم قولهم وهو إنكار العلم، وهؤلاء كفار، والمقتصدون منهم أي غير الغلاة، فرقة ضالة لكنها ليست بغالية، لم يصل بها الأمر إلى الغلو وإنكار علم الله عز وجل. قال ومقتصدهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، قالوا الله يعلمها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له، فأنكروا أن تكون واقعة بمشيئة الله، وأنكروا أن تكون واقعة أن الله عز وجل خلقها. فهم آمنوا بماذا؟ بالمرتبة الأولى، مرتبة العلم والمشيئة، العلم والكتابة آمنوا بها. مرتبة المرتبة الثالثة والرابعة وهي مرتبة ماذا؟ المشيئة والخلق، هذه لم يؤمنوا بها، هؤلاء غير الغلاة، هؤلاء غير الغلاة، وهؤلاء هم المعتزلة. قال وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. الأدلة على المرتبة الثالثة والرابعة هي رد على هؤلاء المعتزلة، رد على هؤلاء المعتزلة. فهؤلاء القدرية، هؤلاء هم القدرية المعتزلة. قال رحمه الله والمشركية، وسموا مجوسية. لماذا سموا مجوسية؟ لأن المجوس لهم إلهان، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، أثبتوا إلهين من دون الله عز وجل، الظلمة والنور. النور عندهم تخلق الشر والأشياء الشريرة، والنور يخلق الأشياء النافعة ويخلق الخير. فمقتضى مذهب المعتزلة أن هناك خالقا من دون الله عز وجل يخلق فعل نفسه، فبهذا الاعتبار أثبتوا موجدا مع الله عز وجل يخلق، وكذلك أيضا كانوا بهذا مشابهين للمجوس الذين أثبتوا موجدين وإلهين. قال رحمه الله والمشركية، وإن شاء الله تعالى في نلخص بعض أقوال ومذاهب القدرية والجبرية إن شاء الله تعالى في درس قريب. قال والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه. المشركية أقروا بقدر الله كما تلي من الآيات فيما مر بنا، وهي الآية أيضا التي كررها المؤلف هنا. قال كما قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء أقروا بقدر الله، آمنوا بالقدر، أقروا بالقدر، أقروا، يقال أقروا بالقدر، واحتجوا بالقدر على الشرع، احتجوا بالقدر على الشرع، قالوا إذا كان الله قد قدر علينا هذا فلماذا نأتي بالشرع وقد قدر الله عز وجل علينا الشرك. قال والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته. إبليسية نسبة إلى إبليس كما سيأتي، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ فهم أقروا بالشرع وأقروا بماذا؟ بالقدر، لكنهم جعلوهم تناقضا. وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو آمن، هو يقر أن الله عز وجل يأمر بما شاء، وأن الله يأمر أمره بالسجود، أمره بالسجود، وأن الله عز وجل كتب ذلك وسجدت الملائكة لأمر الله سبحانه وتعالى، لكنه عارضه بماذا؟ بل جعله متناقضا وطعن في حكمة الله. كيف تجعل من يسجد، كيف تجعل الذي خلقته من نار وهو العنصر الأفخر عنده والأعلى يسجد لمن خلقته من طين وهو العنصر الأدنى في نظره. فقال وهؤلاء أتباع إبليس فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. طيب نقرأ كلاما نختم به مرجعه مجموع الفتاوى المجلد الثامن 243 هو كلام طويل ما سنمليه يكفي مرجعه يكفي أن نذكر مرجعه نختم به الدرس. قال رحمه الله قال شيخ الإسلام في المجلد الثامن 243 قال فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. لماذا قيل لهم مشركية؟ لمشابهتهم للمشركين. ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين. ومن آمن بهذا وهذا وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام أذنب لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن تاب كان آدميا ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.